أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السابع، ما يفضل عن مؤونة سنتيه. هذا هو الأمر الأخير مما يجب فيه الخمس. ذكر ستة أمور مما يجب فيها الخمس، وصلنا إلى الأمر الأخير وهو ما يفضل عن مؤونة سنتيه. هذا لعله من أهم الأمور السبعة وأكثرها ابتلاء. ولذلك أطال الفقهاء في بيانه. السابع، ما يفضل عن مؤونته، عن مؤونة سنته له ولعياله، عن مؤونة سنته، مؤونته هو ومؤونة عياله في هذه السنة. ما زاد عن مؤونته، ما يفضل يعني ما يزيد عن مؤونته، سواء كانت هذه المؤونة له شخصا أو له عفوا أو لعياله، له شخصا أو لعياله. قد تصرف على نفسك وقد تصرف على عيالك، أبنائك، زوجتك، ما شابه ذلك، إخوانك. والعيال هنا أعم من واجب النفقة وغير واجب النفقة. له ولعياله من فوائد الصناعات. يعني استفدت فائدة من صناعة من الصناعات، كالخياطة، شخص يخيط جيد، أو شخص مثلا يصنع الفخار، أو شخص مثلا ينسج أو ما شابه ذلك، هذه يقال لها صناعات، صنعته كذا، شخص يطبخ. والزراعات، واضح العدد، الزراعات والتجارات بأنواعها رحمكم الله، والإجارات، وحيازة المباحات. بل حيازة المباحات كما لو ذهب إلى الصحراء وجمع الخشب اليابس، جمع الحطب، خب هذا الحطب مباح حازه، خب هذه فوائد. في التجارة توجد فوائد، في الزراعة توجد فوائد. هذه الفوائد إذا أخذها الإنسان وصرف منها في مؤونته، ما زاد عما صرفه في المؤونة يجب عليه أن يخمسه. يعني كل ما ربحته الربح تأخذه على حدة، تصرف منه خب ما زاد، خب الآن هذا صرفته والباقي هو هذا المقدار، بعد أن صرفت ما أحتاج إليه بقي هذا المقدار، هذا المقدار لم أصرفه في مؤونة سنتي في حاجة السنوية، هذا المقدار أخمسه، ما أخمس أصل المبلغ اللي ربحته، أخمس ما زاد. ملتفين؟ لذلك قال ما يفضل، يعني ما يزيد عن مؤونته. خب نعم، له ولعياله. من فوائد الصناعات، على التفصيل الذي سيأتي طبعا الآن، من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات. هذا المقدار هو المقدار الذي يتفق فيه الفقهاء، كل الفقهاء يقولون أنه يجب الخمس في هذا المورد بهذا المقدار، يعني ما زاد من أرباح التجارات والصناعات وما شابه ذلك. خب الآن يأتي كلام عن الفوائد التي ليست من هذا القبيل. خب عندنا فوائد من قبيل الهبة، شخص يهبك شيء، هذه فائدة استفدتها أم لا؟ خب أو ترث ميراث من أبيك أو من شخص أجنبي، مو شخص أجنبي، مثلا ابن عم بعيد مثلا. هذه الأمور، شخص أوصى إليك بمال، خب هذه فوائد أنت استفدتها، خب هل يجب عليك أن تخمسها أم لا؟ هل يجب الخمس في أي فائدة حصلت أم لا يجب في أي فائدة؟ فقط في التكسب. شوف ما سبق، أرباح تكسبات. شوف الصناعة، الإنسان يصنع الشيء أو يخيط الثوب يتكسب بهذا الفعل، أليس كذلك؟ يزرع الزارع يتكسب بهذا الفعل، يتاجر يتكسب، يحوز المباحات يتكسب بها. خب بعض الأحيان لا، ما يفعل هذا، ما يتكسب بهذا الفعل، بل فائدة عارضة، وعليكم السلام، فائدة عارضة يعني طارئة، هل تجب الزكاة في الفوائد الطارئة أيضا العارضة أم لا؟ خب هذه وقعت محل أخذ ورد بين الفقهاء. جملة من الفقهاء قالوا أنه لا يجب الخمس إلا في أرباح التكسبات، إلا في أرباح التكسبات، يعني ما هو من قبيل الصناعات والزراعات والتجارات والإيجارات وحيازة المباحات. كفتون؟ وهذا يتبناه سيد الإمام وجملة من الفقهاء، يقولون أنه ماذا؟ أنه ما لم يكن ما لم تكن من قبيل التكسبات لا تجب الخمس فيها. يعني عندنا هنا قولين، قول يقول أن الخمس يجب فقط في التكسبات، قول يتبناه سيد الخوي وجملة من الفقهاء يقول لا بل يجب في التكسبات وماذا؟ ومطلق الفائدة، مطلق الفائدة، أي فائدة يستفيدها الإنسان؟ يقول بل الأحوط الأقوى تعلق الخمس بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية والجائزة والمال المصابة. شخص وهبك مال، وهبك 1000 دينار أو وهبك ساعة أو وهبك ثوب، هذه فائدة استفدتها أم لا؟ يقول سيد الخوئي يجب فيها الخمس. ليش؟ لأنها فائدة. السيد الإمام وجملة من الفقهاء قالوا لا، لا يجب فيها الخمس، الخمس فقط في التكسب، أنت لا تتكسب بماذا؟ بالهدايا. ملتفت؟ خب يقول كالهبة والهدية والجائزة، ما الفرق بين الهبة والهدية؟ ما الفرق بين الهبة والهدية؟ الهبة الهدية يطلق عليها هبة، كل هدية هبة حسب الظاهر، حسب ما نقل بعض الأكابر أن كل هدية فهي هبة أيضا، لكن ليست كل هبة هدية. الهدية كأنما لوحظ فيها جنبة التكريم وجنبة أنها مما ينقل، هي لحاضين، بس الأمر ليس بمهم لأنهما من وال واحد، سواء كانت هبة أو هدية الحكم واحد، وهو أنها تخمس أو لا تخمس، تخمس على رأي سيد الخوي لا تخمس على رأي سيد الإمام. الهبة الآن أنا أهبك أرضا، الأرض لا يقال هدية، ليش؟ لأنها لا تنقل. توجهت إياي؟ والهدية إذا لوحظ فيها أنها تنقل، وكما نقل بعض الأكابر، يعني هسه الآن ربما البعض يرى فوارق أخرى، ولوحظ فيها أيضا أنها ماذا؟ لوحظ فيها الفرق الأول أنها تنقل، والفرق الثاني أنها فيها جنب التكريم. خب والجائزة، الجائزة عادة الشيء المبلغ الذي يهدى من سلطان أو ما شابه ذلك في مقابل شيء، في مقابل عمل، في مقابل في مقابل قصيدة. خب والمال الموصى به، شخص يوفي إليك بمال، شخص يقول إذا توفيت للشيخ محمد رضا مثلا 1000 دينار من أموالي، هذا مال موصى به. ونماء الوقف الخاص أو العام، نفس الكلام، الآن هذا هذه الأرض موقوفة على من؟ على الفقراء. جيد؟ خب أنت فقير أعطيت من نماء الوقف، خب هذا الوقف عام هنا، وقد يكون الوقف خاص كما لو كان موقوفا على عائلتك أعطيت منه، خب هذا النماء الذي أخذته، خب هذا النماء زاد عن حاجتك السنوية أيضا تخمسه. الهدية أيضا مشروطة بماذا؟ بزيادتها عن الحاجة السنوية، يعني بأن لا تكون من حاجتك السنوية. نفس الكلام، الهدية والجائزة والهبة من وال واحد، كل هذه الأمور لا بد أن تزيد عن حاجتك السنوية. يعني سيد الخوي لا يقول أي هدية تصلك تخمسها، بل إذا لم تستعملها في ضمن السنة، لم تكن في ضمن حاجتك، وصلك كتاب ولم تستفد منه في طوال هذه السنة تخمسه، واضح؟ أما لو لا وقع في ضمن حاجتك فلا تحتاج إلى التخميس. وسيأتي مزيد كلام عن المؤونة.
إنما الأموال التي تحصل عليها من الوقف
أدري وعليكم السلام، مو الوقف، إذا كان إيجار، إيجار إلى من؟ يعني وقف، أدري الوقف الآن هذه الأرض، هذا البيت موقوف على الفقراء فترك على أن يسكنوا فيه. فأنا بما أني فقير سكنت في هنا لا يتصور ماذا أن يستزيد عن حاجة السنوية، إما نستعمله أو لا أستعمله. إلا إذا أنت تقصد مثال آخر يعني.
لا مثلا الوقت يكون وقفت هذا البيت إيجاره يعود على
جيد. هذا الفلوس الآن نماء شيخنا، نماء للبيت. هذا الفلوس الآن معطيت للفقير، الفقير صرفها في مؤونته، انتهى الموضوع. إذا لم يصرفها يخمسها، نفس الكلام. نماء هذا بعد. خب، ونماء الوقت الخاص أو العام إذا صار ملكا طلقا للموقوف عليه. أما إذا صار لا لم يصير ملكا طلقا، كما لو جعل له على أن يأكله، أبيح له أن يأكل منه، أبيح لهذا البستان وقف، بستان موقوف على أهل البحرين، موجود في قوم هذا البستان، من أتى من أهل البحرين يأكل من البستان ما يحمل وياها، مثلتين. خب هذا إنما البستان فلينمو، أنا ما علي أخمسه، ما تملكته لأخمسه. خب، والظاهر عدم وجوبه في الماهر. هذه مسألة الآن. المهر، المرأة تتزوج، شيخ محمد رضا يذهب إلى هند يقول لها أريد أن أتزوج، يعطيها 1000 دينار مثلا. خب الآن هذه 1000 دينار يجب عليها أن تخمسها إذا مضت عليها سنة ولم تستعملها أم لا؟ خب هذه تدخل في مطلق الفائدة أو ما تدخل؟ نتساءل، فائدة أو مو فائدة؟ بالنظرة الأولية يتبادر إلى الذهن أن المهر فائدة، لكن جملة من الفقهاء قالوا أفعتن هذا عندنا أدلة إحنا أنه لا يوجد فيه خمس في المهر، لا. ومضافا إلى هذا أساسا هذا لا يدخل في الفائدة بتخريج يخرجونه ويقولون، حتى لا يصير تخصيص نقول أساسا هذا ليس من الفائدة، بل ماذا يقولون؟ هذا شيء عوض شيء، والشيء إذا كان عوض عن شيء، هذه المرأة عوض بضعها ماذا؟ البضع، تعطي لك بضعها في مقابل ماذا؟ في مقابل هذه 1000 دينار. هذا 1000 دينار إذا مو شيء بلا شيء بلا 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 مقابل، مو شيء بلا مقابل، له مقابل. هذا المهر له مقابل وهو البضع. البضع لا، البضع يعني تسلط الزوج على الوضع وما شابه ذلك. يقال هذا المهر ثمن لذاك الشيء، مو كذي؟ فهذا مو فائدة. هذا كما لو كان عندك أموال الآن كما سيأتي إن شاء الله، لو عندك بستان من أبوك سعره 100 دينار وبعته ب100 دينار، خب لا تخمس 100 دينار. ليش ما تخمس 100؟ لأنه لا، لأن هذا أنت ما ربحت شيء الآن أنت. نعم لو كان سعره سعر وبعته بسعر آخر تخمس الزائد، لأن ذاك يصير فائدة. أما هنا لا تتصور الفائدة. خب في قيمة البضع، في البضع لا تتصور الفائدة. على كل حال احنا مو بصدد الان الاستدلال، انما بصدد البيان انه المهر ليس فيه ماذا؟ ليس فيه خمس. خب عوض الخلع، عوض الخلع هذا بالعكس. شيخ محمد رضا يعطي المهر الى هند، مو كذي؟ شيخ محمد رضا يريد ان يتزوج هند فيعطيها 1000 دينار. الان بالعكس، هند تريد ان تتطلق من شيخ محمد رضا، شيخ محمد رضا يقول انا ما اطلق، يقول له خب انا بعطيك 1000 دينار طلقني اخلعني. هذا الخلع ان شاء الله يأتي في كتاب النكاح. خب عندما نتعرض الى انواع الطلاق منها الخلع. خب فهي التي تعطيه. خب ايوة الان اخذ 1000 دينار، يخمس 1000 دينار، يقول هذه فائدة بعد استفدناها. يقول السيد الخوئي والسيد السلساني وغيرهم لا يجب. يقول والظاهر عدم وجوب الخمس في المهر وفي عوض الخلع وفي ديات الأعضاء أيضا نفس الكلام. شخص أصابه حادث فكسرت يده مثلا أو قطعت، خب الآن دية عطوه عن هذه اليد، هل يجب عليه تخميس هذه الدية؟ يقول لا يجب. وكل هذه الموارد يخرجونها، يقولون هذه أيضا ليست من الفائدة أصلا، هذه في مقابل مثلا، هذه الدية مقابل خسارة العضو مثلا أو الضرر الذي أصاب العضو، فهذه ليست بفائدة أساسا. وفيما يملك بالإرث، خب الآن ما يملك بالإرث ترث شيء من أبيك مثلا أو من عمك أو من خالك، خب الإرث هذه من المسائل التي وقع الخلاف فيها أنه يجب الخمس فيها أو لا يجب، وإذا كان يجب أو لا يجب بأي ناحية. خب واضح أن هذا أن الإرث ليس من باب التكسبات، لو قلنا أنه يجب الخمس في الإرث هذا الإرث مو من التكسبات، ما أحد يتكسب بالإرث يعني بأن يرث. خب لأن التكسب لابد من قيامك بفعل ليحصل التكسب. خب أنت ما تفرش ملك الموت لذاك الشخص اللي يقبض روحه فتتكسر أنت أموال، مو كذي؟ خب ملك الموت ما يشتغل عندك. خب إذا هذا لا يخص التكسبات، إذا إذا بندخل في مطلق الفائدة هذا في الواقع الإرث يطلق عليه أنه مطلق الفائدة، هذه فائدة استفدتها. ملكتين؟ الخمس يصدق عليه أنه فائدة استفدتها أم لا يصدق؟ على مبنى السيد الخوئي والسيد السيستاني يجب الخمس في الإرث. خب السيد الخوئي يقول عندنا رواية لعلها أتصور صححت علي بن مهديها فيها أنه والإرث الذي لا يحتسب، والإرث الذي لا يحتسب، تفرق الرواية بين الإرث الذي يحتسب والإرث الذي لا يحتسب. شلون يعني؟ يقول تارة الإنسان يرث أموال من أبيه، هو بيعرف الإنسان أنه إذا توفي الأب توصله أموال، مو كذي؟ شيء يتصوره يحتسبه يتوقعه في أي لحظة، يقول في أي لحظة يمر ملك الموت يسلم على الوالد مثلا وماذا وأكسب أنا المال، أليس كذلك؟ خب في حالات أخرى الإنسان لا يتصور أنه ماذا لا يحتسب هذا المال. شلون يعني؟ كما لو كان من ابن عم بعيد توفي ولا وارث، لأنت أصلا ما تدري أن هذا لين يتوفى إلك إرث منه. في هذه الحالات أنه يتوفى شخص مقطوع من الشجرة من الأقارب القريبين توصل النوبة إلى الأقارب البعيدين نسبيا، ما تتصور أنت أن ابن خالك ابن خال جدك مثلا يصل إليه شيء منه مثلا، أو لو وصلك مبلغ منه يقولون يجب فيه الخمس. ليش؟ يقول السيد الخوئي يقول لأن هذا الإرث غير محتسب غير متوقع. خب فقط في الأقارب البعيدين؟ يقول السيد الخوئي في بحث يقول الإرث المحتسب الإرث غير المحتسب، وأوضح مثال إلى الأقارب البعيدين، لكن قد يكون حتى في الأقارب القريبين. مثل شخص عمره 80 سنة باقي شوي يمر عليه ملك الموت، مو عنده أخو عمره كان عمره 50 سنة، يصير له ما يصير؟ خب هذا الأخ اللي عنده 50 اللي عمره 50 سنة عنده 5 6 أولاد، خب هذا الأخ الكبير يتوقع أن يرث شيء من الصغير؟ يحتمل؟ لا يحتمل أصلا، صحيح؟ إرث غير متوقع أصلا. خب فارق أن ملك الموت افتر في اليوم افتر على هذه نعم افتر على هذه الأسرة و خب الآن هل يرث الأخ الأكبر؟ نعم الأخ الأكبر يرث من الأخ الأصغر، مو كذي؟ وهذا الإرث غير متوقع غير محتسب. يقول السيد أخوي في هذه الحالة يجب التخميس، في بحثه يشير إليه، في كتابه فقط يشير الإرث غير المحتسب ما يوضح أكثر. خب على كل حال هنا السيد السيستاني ماذا يقول؟ ويجب الخمس عفوا ولا يجب الخمس فيما يملك بالإرث، عطف على الديات وما شابه ذلك، عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب هيتركوه بنرجع إليه. والأحوط لزوما إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن. شلون يعني؟ ميراث لا يتوقعه الإنسان، الميراث الذي لا يتوقع، هذا الذي أشرنا إلى الميراث الذي لا يتوقعه الإنسان. السيد السيستاني يشيء يضيف يقول من غير ابن أو ابن، هي إشارة إلى ما ورد في صحيحة علي بن مهديار، في صحيحة علي بن مهديار ورد هذا التعبير، والإرث الذي لا يحتسب من غير ابن ولا ابن أو من غير ابن أو ابن. يريد أن يقول السيد السيستاني، خلاصة رأي السيد السيستاني، يريد أن يقول هذا الإرث لا يجب فيه الخمس، لكن إذا كان الإرث غير محتسب يجب فيه الخمس إذا لم يكن من الإبن أو الأب، أما إذا كان من الإبن أو الأب فلا يجب فيه الخمس أيضا. حتى وإن لم يكن محتسب، كما لو كان شخص عنده شخص عمره 30 50 40 سنة مثلا، 40 سنة شخص عمره 40 سنة وعنده ابن، والابن حصل على ثروة ثم توفي الابن، الآن هذا الأب لا يحتسب هذا الإرث. تفهمين المسألة؟ يحتمل أن يرث من ابنه؟ ما كان يحتمل، فجأة مر ملك الموت على ابنه. خب الآن هذا ورث شيء لم يكن يحتسبه، يقول حتى في مثل هذا المورد لا يجب الخمس. ليش؟ لأنه من ابن أو أب. إذا كان من ابن أو أب أساسا لا يجب الخمس، سواء كان الإرث يحتسب أو لا يحتسب، إرث متوقع أو غير متوقع. أما إذا لم يكن من أب أو ابن، الإرث إذا لم يكن من أب أو ابن، فنأتي نسأل لكي نعرف أنه يجب فيه الخمس أو لا، نسأل هل كان الإرث محتسب أو غير محتسب؟ إذا كان غير محتسب يجب فيه الخمس، إذا كان محتسب لا يجب فيه الخمس. أكرر مرة ثانية، السيد السيستاني يقول هكذا، يقول الإرث دار يكون من أب أو ابن هذا لا يجب فيه الخمس، انتهى الموضوع، يجعله جانبا. لا سيما الإرث الذي من شخص آخر غير الأب والابن، يقول السيد السيستاني هذا الإرث دار يكون محتسب، يعني متوقع، يعني أنت تدري في أي لحظة إذا يتوقف، لا أنت تورثه ملتفت جيد. وتعالى لا غير محتسب، يقول إذا كان محتسب لا يجب فيه الخمس، إذا كان غير محتسب يجب فيه الخمس. وصار واضح الآن التشقيق، نقرأ العبارة ثم نشرح ذاك التعصيب. يقول وفيما يملك بالإرث على ما يملكه المؤمن، وفيما يملك بالإرث بعد ذلك يقول والأحوط لزوما إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن. صار واضح؟ إذا ما يملك بالإرث أول شيء أطلق العبارة أن ما يملك بالإرث لا يخمس. بعد ذلك قال الأحوط لزوما إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب، احتياط وجوبي، إذا كان هذا الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن أنا أحوط وجوبا إخراج خمسه. القاعدة الأولية عند السيد السيستاني أن الإرث لا يخمس. ما الذي يخمس إذا من الإرث؟ تخرج عنها، يخرج عن هذه القاعدة فقط الإرث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن، ها الذي لا يحتسب وليس من أب ولا ابن، هذا يخمس عند السيد السيستاني، وبقية أنواع الإرث لا تخمس. نعم عنده مصداق يستثنيه أيضا، يقول عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب، هذه العبارة اللي نقطين احنا عنها. طب ما المقصود بهذه العبارة؟ طب هذه المقصود بهذه العبارة مسألة خلافية بين العلماء، علماء أي علماء عاد، علماء الشيعة وعلماء السنة، بين علماء الشيعة وعلماء السنة. التعصيب لكي نوضح المسألة نشرحها بمثال الآن. خب إذا توفي الشخص وله بنت وأم، مثلا بنت أم، خب البنت لها النصف كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الإرث، جيد. خب الأم لها الثلث في المثال، خب خب يبقى كم؟ النصف والثلث كم يبقى؟ ثلث بعد، يحتاج نرسم الاسم على السبورة لو واضح. خب يبقى ثلث، هذا الثلث إلى من؟ القرآن قال أن للبنت نصف، للأم ثلث، خب الباقي هذا نلقيه في البحر. الشيعة علماء الشيعة قالوا الباقي وهو الثلث يقسم إلى أربعة أقسام، ثلاثة أقسام من هذه الأقسام الأربعة تعطى للبنت وقسم رابع يعطى للأم، يعني الأم تأخذ ثلث وربع الثلث، البنت تأخذ النصف وثلاثة أرباع الثلث. واضح؟ ليش يقولون أن البنت تأخذ النصف بالفرض والباقي بالرد، الأم تأخذ الثلث بالفرض والباقي بالرد؟ هذا البحث مفصل هناك يأتي في محله في الإرث، احنا بعد الآن لا نغرق كثيرا في هذا البحث، نخاف الإخوة يفتسون. خب على أي حال واضح الآن، هذا رأي الشيعة. خب السنة ما هو رأيهم؟ نعم
خب
النصف ثلاثة أسداس، الأم لها ثلث والبنت لها ثلاثة أسداس بالكفت، فأتي أنا ما بغيت أوضح كثير. الثلث هذا انقسمه أربعة أقسام، ليش؟ لأن البنت لها ثلاثة أسداس والأم لها ثلث، فنعطي هذا الثلث الباقي نقسمه أيضا أربعة أقسام، نعطي للبنت ثلاثة أقسام وللأم قسم. هذا وضحنا إحنا في الشرائع، بس هنا بعد ما في مجال نغرق فيه كثيرا. التفتون خب هذا بحث هناك مطول فعلا، إحنا فقط بمقدار الحاجة نشير إليه لأنه مو درس إرث إثنين فعلا. خب العامة ماذا قالوا؟ العامة قالوا البنت لها النصف، الأم لها الثلث، والباقي للأقارب الذكور، للأقارب الذكور من غير هذه المرتبة، لأنه قبل لو كان هناك أخ تتغير الحكم أصلا، أو كان هناك أب يتغير الحكم عند الشيعة والسنة. الكلام أنه في هذه المرتبة الأولى، احنا سابقا كررنا مرارا أن الإرث ثلاث طبقات، المفروض في ذهن الإخوة، الآباء والأبناء الطبقة الأولى، الطبقة الثانية الإخوة والأجداد، الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال. خب الآن في الطبقة الأولى موجود من؟ موجود الأم والبنت مو؟ خب تصل النوبة إلى الإخوة في الطبقة الثانية، فنعطي الثلث للأخ مثلا، إذا كان أخ واحد موجود نعطيه الثلث، موجود أكثر نقسم الثلث بينهم. هذا رأي العامة. يقال ماذا؟ الأخ يرث هنا بالتعصيب لأنه عصبة، التعصيب مأخوذة من العصبة، واضح؟ عصبة الرجل يعني أقاربه الذكور، من يعقلون عنه في الدية مثلا. جيد، واضحة المسألة الآن؟ خب عند السنة هذا الثلث يذهب إلى الأقارب الذكور وإن كانوا من مرتبة أخرى، يعني اتضحت الآن؟ ومزيد بيانها يأتي إن شاء الله في الإرث، هنا الآن بهذا المقدار يفي. خب الآن لو افترضنا، يقول السيد السيستاني، لو افترضنا أن شخص في عائلة النية وهو الوحيد شيعي، فوصل إليه إرث بالتعصيب، يعني هو بالواقع المفروض ما إلا لو كانت الأسرة كلها شيعية، لكن لأن الأسرة سنية يقولون لهذا الشخص إرث بالتعصيب، كما لو كان أخا للميت في مثالنا، توفي الميت السني وله بنت سنية وأم شيعي وأم سنية، وقسم الإرث وزال الثلث مثلا، خب الثلث يذهب إلى الأخ هنا، أليس كذلك؟ خب وصل إلى الأخ والأخ شيعي، هذا يجب فيه التخميس أو لا؟ يقول سيد السيستاني نعم هذا يجب فيه التخميس. خب يجوز له أن يأخذه؟ الفقهاء في محله قالوا نعم يجوز له أن يأخذه، إما بقاعدة الإلزام كما هو الرأي المشهور بين الفقهاء، أو بقاعدة المقاصة النوعية كما يتبناها السيد السيستاني مثلا، النتيجة واحدة. وضحت الآن المسألة، أن هذا الشخص الشيعي لا يستحق هذا الإرث أساسا بحكم الشرع، لكن أخذه من أي جهة؟ من جهة أنه الأسرة السنية وتعطيه فأخذه. هذا يقول شنه؟ هذا يصير بمثابة الإرث غير المحتسب، أشبه ما يكون، هو مو أساسا ليس بإرث أساسا. خب لذلك هو أساسا هنا قال على ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي، مو بعنوان أولي، بالعنوان الأولي هذا لا يجوز له الأخذ أصلا، إنما يجوز له الأخذ من ماذا؟ من باب قاعدة الإلزام مثلا أو المقاصة النوعية. خب مسألة 1212، لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة على الأظهر. خب الفقير أخذ زكاة، الفقير أخذ زكاة أو أخذ خمسا، كما لو كان مورد صرف الخمس أو الزكاة، خب فأخذها. الآن مرت عليها السنة ولم يصرف هذا المال، خب يمكن صرف نصفه لكن بقى النصف الثاني لم يصرفه، هل يجب عليه أن يخمس هذا الزائد؟ تفتنا الآن للمسألة، واضح المسألة ما يبقى لها شرح بعد. شخص أخذ حقوق شرعية خمس أو زكاة ومرت عليها السنة ولم يصرفها في مؤونته، يجب التخميس أو لا؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول الأحواط بين معقوفتين إن لم يكن أقوى وجوب الخمس، الأحواط لو لم إن لم يكن أقوى وجوب الخمس. السيد السيستاني يقول لا يجب، واضح؟ خب الأحواط إن لم يكن أقوى، بعد مرة في العبارة أكثر من ثلاث أربع مرات كررنا ما المقصود بالأحواط إن لم يكن أقوى، قلنا أن السيد الخوئي في بعض استفتاءاته صرح انها فتوى. السيد السيستاني قال ان الاحوط ان لم يكن اقوى احتياط وجوبي. مكتب السيد السيستاني بعباره ادق يعني في ضمن بعض الاجوبه اجابوا انها انه احتياط وجوبي. الشيخ التبريزي قال كالفتوى في عدم جواز الرجوع الى الغير، هو كالفتوى في عدم جواز الرجوع الى الغير. زين خب، هنا السيد السيستاني يقول لا خمس فيما ملك بالخمس او الزكاه على الاظهر، والاحوط ان لم يكن اقوى اخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة او الواجبة. خب الان كان الكلام عن الخمس او الزكاة، مو الان خب الزكاة المقصود بها زكاة المال او زكاة الفطرة. خب الان نأتي الى الصدقات المستحبة او الصدقات الواجبة بالنذر او ما شابه ذلك، خب او الكفارات او رد المظالم، خب وما شابه هذه الامور، هل يجب فيها الخمس اذا زادت عن المؤونة او لا يجب؟ السيد السيستاني يقول الأحوط إن لم يكن أقوى، أخذ عبارة السيد الخوئي، إخراج الخمس فيها. السيد الخوئي يقول بل حتى في الخمس والزكاة أيضا. السيد الخوئي لا يفرق بين الموردين. السيد السيستاني قال الخمس والزكاة لا يجب فيها الخمس، هذه يجب فيها الخمس، الكلام إذا زارت عن المأمونة. واضح بعد، واضح، لا يصير خلط أنه بمجرد أن تأخذ الخمس تخمسه، مو هذا المقصود. المقصود انه اذا زار عن مؤونته هل تخمسه ام لا؟ السيد الخوي يقول تخمسه، السيد الثاني يقول لا تخمسه. خب شيخنا هذا بعد كلامنا عن وجوب الخمس، هل يجوز لك ان تتركه او ان تبيعه؟ يجب عليك بحث غير. شيخنا هنا احنا كلامنا انه هل يجب عليك ان تخمس هذا الخبز؟ ما زار عن مؤونة شيخنا، ادري ما 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 زار عن مؤونتك حتى الان. هذا هل هذا الان ياتي الكلام انه هذا اذا كان انا قادر على اكله ولم اكله فاتلفته، يعني ما أتلفوه، هل يجب فيه الخمس أيضا أو لا يجب فيه الخمس؟ هذا كبقية الأموال التي يأتي التعرض لها، أنه لو أتلف أمواله يجب أيضا أن يخمسها، لأن هذا لم يصرفه في مؤونة سنته. خب يقول مسألة 1213، إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها، المسألة اللي قبلها ما طبقناها، ماكو مشكلة نطبق المسألة السابقة، لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة على الأظهر، والأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة أو الواجبة. خب الصدقات الواجبة غير الزكاة طبعا، كالكفارات ورد المظالم ونحوهما. ما فيها شيء بعد يحتاج إلى شرح بعد البيان الذي وضحناه. قلنا سيد الخوي يرى أنها كلها من وال واحد. خب مسألة 1213، إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أداه، أما أنه من الأساس لم يجب فيها الخمس كما لو كان إرث، ملكتين إرث أو مهر، امرأة تزوجت شخصا فأعطاها مثلا 100 ناقة، خب هذه لا يجب فيها الخمس من الأساس، صحيح؟ خب لم يتعلق بها الخمس، قلنا كالإرث أو المهر مثلا، أو تعلق بها وقد أداه، تعلق الخمس بهذا المال لكنه خمس المال. خب الآن هذا المال بعد التخميس لا يجب فيه التخميس مرة أخرى، خب هذا المال الآن بقى. خب يقول فنمت وقد أداه فنمت. خب عندنا صورتين، حطوا هنا سنمت الصورة الأولى. الآن الكلام عن الصورة الأولى، الصورة الأولى أيضا فيها تشقيقات. خب الصورة الأولى سنمت وزادت زيادة منفصلة أو ما بحكمها عرفا. خب هذه العين المئة ناقة التي أخذتها مهرين، هذه المرأة أخذتها كمهر أو كانت عندها جمال فخمستها مثلا وبقيت عندها 100 ناقة الآن ليس فيها خمس، المهم أنه ليس فيها خمس إما بالأصل أو بعد التخميس لا فرق. نمت هذه النياق وزارت، خب هذه الزيارة زيارة منفصلة أو متصلة كالمنفصلة، شلون يعني؟ الآن يوضح بهذه الأمثلة، يقول الزيارة المنفصلة كالأولاد كاللبن، اللبن زيارة منفصلة أم لا؟ يقول فنمت وزارت زيارة منفصلة أو ما بحكمها عرفان كالولد، الولد مثال للزيارة المنفصلة، والثمر واللبن والصوف خب، والأغصان اليابسة المعدة للقاطع خب، الأغصان اليابسة الصوف اللبن حتى اللبن نفسه إذا لم ينفصل، هذا ما صار ما انفصل إلى الآن متصل وياي إلى الآن موجود في الضارع لم نحلبه خب، أو مثلا شنو الصوف إلى الآن لم نجز الصوف، الصوف يجز من الخراف مثلا إلى الآن لم نجز الصوف نحن خب، هذه زيادات متصلة لكنها في حكم المنفصلة عرفين. أيضا الولد إذا كان في البطن أيضا إذا ولد خب صار منفصل، كلها سواء انطبق لا فرق يعني، سواء عديناها انها منفصلة او هي في حكم المنفصلة لا فرق لان يعني الحكم واحد. يقول والاغصان اليابسة المعدة للقاطع ونحوها وامثال هذه الامور، بعد يقول انت بعد مثل بعد ما اعدد لك الامثلة الموجودة في الكون كلها، فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، الظاهر وجوب الخمس في الزيادة. يتبقى بعد ذلك يقول بل الظاهر وجوب الخمس في الزيارة المتصلة أيضا إذا عدت عرفا مصداقا لزيارة المال، زيادة متصلة ها مو منفصلة، شوف الأمثلة السابقة الأغصان اليابسة تكسر يمكن أن تفصلها عن الشجرة مو، تجي تشيل السعف اليابس عن النخلة مثلا تصير زيادة هذه خب. هنا يقول يترقى يقول هنا زيادة متصلة جزما لكنها عرفا تعد مصداقا لزيادة المال كثمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كدجاج اللحم خب، عندنا دجاج يعد للاستفادة من اللحم وفي دجاج يعد للبيض مثلا خب، في دجاج يربوه ليش للأكل مو كذي خب، هذا نما وصار سمينا مثلا خب، هذه الزيادة تعد ماذا؟ تعد مصداق لزيادة المال، يقولون زادت أمواله، كانت أمواله دجاج غير سمين الآن زاد صار دجاج سمين قيمته أعلى، كثمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كدجاج اللحم، سيعبروا عنه دجاج اللحم يعني الدجاج الذي يترك ليؤكل لحمه خب. هذه إذن هي الصورة الأولى، الصورة الأولى أنه يجب ماذا؟ يجب الخمس في ماذا؟ إذا نمت وزارت زيادة منفصلة خب. كان الكلام عن النمو خب، في غير هذه الصورة لا يجب الخمس مو كذي؟ إلا في بعض التفاصيل التي سيأتي التعرض لها في آخر المسألة. الآن يأتي إلى الصورة الثانية، وأن إذا ارتفعت قيمتها السوقية، شوف ارتفاع قيمة سوقية هي فقط نفس الدجاجة باق، نفس الناقة باقية لم تتغير وزنتها أنا في أول السنة فيها 200 كيلو الآن هم فيها 200 كيلو ما شفتين؟ ما تغير حجم الناقة لكن سعرها في السوق ارتفع، كان سعرها في أول السنة 100 دينار صار 200 دينار، هذه المرأة زوجها أعطاها ناقة مهر لها مو كذي؟ الآن كان مهر قلنا وزن الناقة لم يتغير، الذي تغير شنو هو؟ سعرها، يصير أو ما يصير هذا؟ خب هل يجب الخمس فيها أم لا؟ يجب أن تخمس المئة دينار الثاني أم لا يجب؟ يقول وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية ولو لزيادة متصلة لا على النحو المتقدم، شلون يعني لا على النحو المتقدم؟ يعني النحو المتقدم في أول هذه الصفحة كثمن الحيوان الذي يعد مصداقا لزيارة المال، يعني زارت زيارة متصلة لكن لا على نحو يعد مصداقا لزيارة المال، ها هذا المقصود. لا
زيارتها
ليست السبب
في زيارة
قيمتها. نعم
زيارتها ليست السبب في زيارة قيمتها.
لا الآن نوضح، الآن نوضح ويعطينا أمثلة الآن، ليش تستعجل؟ انتظر دقيقة. خب يقول ولو لزيارة متصلة لا على النحو المتقدم، كما لو سمن الحيوان غير المعد للاستفادة من لحمه. توجد حيوانات تكبر لكن وزارت زيادة متصلة مجدي، وهذه الزيادة رفعت سعرها، لكن أنت عندما اشتريت هذه الدجاجة لم تشتريها للحمها للاستفادة من اللحم، اشتريتها للاستفادة من ماذا؟ من البيض مثلا. خب او لا ساعتها لم تشتريها للتجارة انما اشتريتها للاقتناء مثلا، فزادت قيمتها السوقية نتيجة كبر حجمها. ملتفتين؟ يقول واما اذا ارتفعت قيمتها السوقية ولو هذا الارتفاع لزيادة متصلة لا على النحو المتقدم، يعني لا على النحو الذي يعد مسباقا لزيادة المال. خب هنا في الصورة الثانية عندنا ايضا احتمالات. خب هنا فان كان الاصل قد اعده للتجارة، يأتي التفريع الان. الاصل يعني هذه النياق قد اعدها هذا الانسان للتجارة. هذه المرأة عندما اخذت 100 ناقة قالت اني اتاجر بهذه 100 ناقة التي هي مهري مثلا، واضح؟ اخذتها وتركتها للتجارة. خب فإن كان الأصل قد أعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور إذا أمكن بيعه وأخذ قيمته. ارتفعت قيمة النياق وهي قد أعدتها للتجارة، ارتفعت قيمتها السوقية، سواء ارتفعت قيمتها السوقية لزيارة متصلة أم لغير زيارة متصلة لا فرق. ولو لزيارة متصلة، مو إذا كان بسبب، ما قال إذا كان بسبب زيارة متصلة، يعني يقول حتى وإن كانت ارتفاع القيمة السوقية بسبب الزيارة المتصلة. هذه المرأة عندها 100 ناقة، يقول لها السيد السيستاني أنت أعددتها للتجارة؟ تقول نعم. يقول لها إذا زادت قيمتها السوقية يجب عليك التخميس إذا أمكن بيعها وأخذ قيمته. يقول إذا أمكن بيعه وأخذ قيمته. هذا إذن هو الاحتمال الأول. خب الاحتمال الثاني وإن لم يكن قد أعده لها، هذه المرأة أخذت 100 ناقة لم تعدها للتجارة، قالت نخليها ما قصرت أن تتاجر بها، وإن لم يكن قد أعده لها لم يجب الخمس في الارتفاع. خب زادت، كانت سعر 100 ناقة كل ناقة 10 دنانير مثلا، سعر 100 ناقة يصير 1000 دينار، لا صار سعرها الآن 2000 دينار، نقول لها لا يجب عليك أن تخمسي الألف الإضافية. الكلام عن الزيادة، تخميس الزيادة مو تخميس الكل، ها حتى في المورد السابق الكلام عن تخميس الزيادة ليس خلط، ها كلام عن ما زاد، يعني كانت قيمة الجمال مثلا 100 دينار صارت 200 دينار، هذه المئة الإضافية تخمس أو لا تخمس، الكلام عن هذا تخميس الزيادة، لأن أصل المال قلنا أنه لم يتعلق به الخمس أو تعلق وقد أداه المكلف. خب يقول وإن لم يكن قد أعده لها لم يجب الخمس في الارتفاع. خب في نفس الارتفاع لا يجب فيه الخمس. بعد ذلك يقول وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن إذا لم يكن مما انتقل إليه بعوض وإلا وجب الخمس فيه. خب هنا في المثال الثاني، في الحالة الثانية قال أنه لم يعد الثمن لشنه، لم يعد هذا المال للتجارة، صحيح؟ قال لا يجب فيه الخمس. خب إذا باعه أيضا لا يجب فيه الخمس. ركزوا يا هذه 100 ناقة الآن التي كسبتها هذه المرأة إرثا أو مهرا، كسبتها إما إرثا أو مهرا، صحيح؟ يقول السيد السيستاني إذا ارتفع سعرها لا يجب عليها أن تخمس هذه 100 ناقة، مو كذي؟ خب إذا باعتها هل يجب عليها أن تخمسها؟ يقول السيد السيستاني عندنا حالتين، الحالة الأولى أن تكون قد كسبت هذه المأتناقة بدون عوض كالمهر أو الإرث. الإرث بدون عوض يصل إليك في مقابل شيء يصل إليك الإرث. خب المهر بدون عوض على ما بيناه مش دي قلنا أن المهر أيضا بدون عوض. يعني هسه الآن المهر قد يقال أنه عوض إذا قلنا أن البضع قد يقال أنه عوض يعني بناء على ما قربه سيد الخوي. خب على كل حال قلنا مع الإرث. الإرث مثال واضح لشن هو للإرث للتملك بدون عوض. خب تملكت هذه المرأة تملكت 100 ناقة بالإرث، نقول لها بما أنك تملكتها بدون عوض حتى إن ارتفعت قيمتها السوقية وبعتها بعد ذلك حينما توفي والدك كان سعرها رخيص الآن صار سعرها عالي لا تخمسي. خب يقول إذا لم يكن ممن انتقل إليه بعوض وإلا وجب الخمس فيه، كما إذا كان قد انتقل إليها بعوض كشنه كالمهر مثلا المئة ناقة انتقلت إلى المرأة في قبال عوض أم لا في قبال البضع مثلا، فهذا ماذا نقول لها؟ هنا يجب عليك أن تخمسي الزائد عن قيمتها السوقية. كانت قيمة 100 ناقة 1000 دينار الآن صارت قيمتها 2000 دينار، خمسي 1000 الإضافي. ليش؟ لأن 100 ناقة انتقلت إليك بعوض بخلاف ما لو كنت قد ورثتها مثلا.
بالنسبة للمثال
يعني يغض النظر عن
المهر
الخمس
على الأمر، يعني المهر
المهر ليس فيه خمس. نعم
الزيادة فيه خمس.
الكلام عن الزيادة. نعم الكلام عن الزيادة. أو افترض لا افترض أنها شخص وهبها 100 ناقة فخمستها، وهبها 125 ناقة خمستها بقيت 100 ناقة صحيح؟ إذا أخرجت 525 بقيت 100 ناقة. طب الآن هذه 100 ناقة هل ملكتها بعوض؟ لم تملكها بعوض صحيح؟ خب إذا ارتفعت قيمتها السوقية مقتضى كلام سير الثاني أنه أيضا ماذا؟ لا يجب فيها لا يجب الخمس الزيادة أيضا.
حتى في الإرث المحتسب
حتى في الإرث المحتسب الكلام عن الزيادة. لا الإرث لا مو الإرث الإرث لم تملكه بعوض. قلنا انه الكلام عن ما ملكته بعوض. شوف عندنا المهر، المهر تملكه المرأة بعوض. ركزت ياي؟ او النياق تشتريها مثلا، ترفع في قبالها دنانير فتشتري 100 ناقة فتخمسها. خب الان هذه 100 ناقة ليس فيها خمس، لكن اذا زادت قيمتها يجب فيها الخمس. ليش؟ لانها ملكتها بعوض، بخلاف ما اذا ملكتها بغير عوض. واضح أو أوضح أكرر للشرح. تارة تملكها بعوض وتارة تملكها بدون عوض. إذا ملكتها بعوض وزارت قيمتها السوقية وباعتها يجب الخمس. إذا ملكتها بغير عوض لا يجب الخمس حتى وإذا باعتها لأنها ملكتها بغير عوض. الكلام كله عن تخميس الزائد، لأن الأصل إما لم يتعلق به الخمس أو تعلق وقد أدته دفعة الخمس، والمال المخمس لا يخمس ثانية. هذا اعتبرها مثل الآية القرآنية.
يعني عوض هي ما تخمس
يعني في عوض لا تخمسه. الآن هذه 100 دينار اشترت بها 100 ناقة. صارت عندها 100 ناقة. جيد؟ خمستها بقت عندها 80 ناقة. جيد؟ الآن هذه 80 ناقة حتى لو ارتفعت سعرها السوق لا يجب فيها الخمس. واضح؟ لكن لو باعتها بعد ذلك. لو باعتها بعد ذلك يقول إذا باعتها بعد ذلك يجب الخمس في الزيادة مو في أصل الثمن، في الزيادة فيما يزيد عن القيمة السوقية. يقول إذا لم يكن ممن انتقل إليه بعوض وإلا وجب الخمس فيه. مثلا يضرب مثال، إذا ورث من أبيه بستانا قيمته 100 دينار ولم يعد من التجارة فزادت قيمته، يعني لم يقصد أن يتاجر فيه تركه كما يحصل غالبا، فوصلت زارت قيمته فوصلت إلى 200 دينار لم يجب الخمس في 100 دينار الزائدة. خب وإن باعه بالـ200 يعني يقول حتى لو باع بالـ200 لا يجب الخمس. خب وكذا إذا كان قد اشتراه بمئة دينار، افترض أنه مو ورثه بل اشترى هذا البستان، هو اشتراه بمئة دينار ولم يعده للتجارة فزادت قيمته وبلغت 200 دينار، يقول أيضا لم يجب الخمس في الزيادة، لكن لم يجب الخمس في الزيادة بالفعل، يعني الآن العام الماضي أنا اشتريت البستان بمئة دينار مخمسة مثلا، خب الآن هذه السنة صار سعر البستان 200 دينار، لا يجب علي أن أبيع البستان وأخمس، أستطيع أن أبقيه إلى 100 سنة، واضح المسألة؟ لكن إذا باعه، يقول نعم إذا باعه بالمئتين وجب الخمس، يعني يجب الخمس في حال البيع، أما ما دمت لم أبيع البستان في هذه الحالة لا يجب الخمس. أما في مثال الإرث حتى إذا باعه لا يجب الخمس. التفتون للفرق بين مثال الخمس ومثال البيع؟ هناك في مثال الإرث، في مثال الإرث قال يجب الخمس متى، عفوا في مثال الإرث قال لا يجب الخمس حتى إذا باعه بالزيادة. أنا ورثت البستان لقيمة 100 دينار، صار قيمة 200 دينار، حتى لو بعت ب 200 دينار لا يجب علي الخمس، لأني لم أملكه بعوض ولم أعده للتجارة، هي القيدين، لم أملكه بعوض ولم يعد للتجارة. خب في مثال البيع يقول اشتريت بستان بمئة دينار صار سعره 200 دينار ولم أعده للتجارة، يقول لا يجب الخمس في المئة دينار الزائدة إلا إذا بعت البستان فبعت بمئتي دينار يجب الخمس في المئة دينار الزائدة.
يكفي أحد القيدين في على
لا لا بد من القيدين معا. نعم إذا باع البستان بالمئتين وجب الخمس في المئة الزائدة وتكون من أرباح سنة البيع. الخلاصة يقول فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة. القسم الأول ما يجب فيه الخمس في الزيادة سواء كانت متصلة أو منفصلة، في حكم متصلة أو منفصلة، خب وإن لم يبعه وهو ما أعده للتجارة، ما أعدته للتجارة يجب فيه الخمس في الزيادة سواء كانت متصلة أو منفصلة. خب الثاني ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالإرث ونحوه مما لم يتعلق به الخمس ولم يعده للتجارة، ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة مما كان متعلقا للخمس ولكن قد أداه من نفس المال، ولكن قد أداه من نفس المال. خب ليش؟ لأن هذه أيضا يملكها بلا عوض، وماذا هذه يملكها بلا عوض ولم يعدها مثلا للتجارة، ولكن قد أداه من نفس المال. وأما إذا أداه من مال آخر، التفت معي، أنت ملكت الآن 100 كيلو من ماذا؟ من الحديد مثلا بالحيازة أو بالهبة. خب الهبة أو الحيازة يجب التخميس أو لا يجب؟ يجب تخميس العين. خب خمست العين بقت الآن 80 عندي، هذه الثمانين إذا زادت قيمتها، زادت قيمة الثمانين هل يجب فيها الخمس، يجب الخمس في الزيادة أم لا؟ يقول أيضا لا يجب، لا يجب الخمس في الزيادة إذا زادت القيمة. يقول من قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة مما كان متعلقا للخمس ولكن قد أداه من نفس المال. ليش؟ لأني أديت الخمس من نفس المال. خب لو أديته خليت الثمانين على حالها ودفعت من مال آخر، متفقين؟ يعني خليت 80 كيلو من الحديد مثلا على حاله الذي حصلت عليه بالهبة أو بالحيازة وتركته على حاله، وش سويت؟ خمس من مال آخر. شلون يعني خمس من مال آخر؟ عندي فلوس دفعتها، يصير لأنه مو لازم ترفع نفس الحديد، ترفع قيمة الحديد. خوب يقول ولكن قد أداه من نفس المال. وأما إذا أداه من مال آخر، هذا مورد كلامنا، فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى أربعة أخماس ذلك المال. يقول هذه المئة كيلو أنا أبقيت على حالها، 80 كيلو منها لا يجب الخمس فيها في زيادة قيمتها، 20 كيلو من هذه ال 100 كيلو وهي مقدار كم؟ 5 واحد. هذا ماذا؟ هذا يقول هذا يجب الخمس فيه. شلون يعني يجب الخمس فيه؟ يقول وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى أربعة أخماس في ذلك المال. خب الخمس الخامس ويجري على الخمس على خمسه الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر حكم المال الذي ملكه بالمعاوضة، وكأنه قد ملك هذا المال بالمعاوضة فهذا أيضا يجب الخمس فيه، يأتي عليه حكم المال المملوك بالمعاوضة وكأنه ملك هذه العشرين كيلو بعوض. شوف في الهبة والحيازة بدون عوض مشري. خب يقول هذا الآن صار كأنه ملكها بعوض خصوص هذه العشرين كيلو، فيدخل في شنو؟ تدخل في القسم الأول أو بالقسم الثاني. بالقسم الأول إذا كان قد أعده للتجارة في القسم في القسم الأول، إذا أعده في التجارة في القسم الثالث إذا لم يعده للتجارة. يعني هذا المال الذي مو قال يجري عليه حكم المال الذي ملكه بالمعاوضة، ما هو حكمه؟ حكمه إما أن يدخل في الأول أو في الثالث. حكمه إما أن يدخل في الأول أو في الثالث. متى يدخل في الأول؟ إذا كان قد أعده للتجارة. متى يدخل في الثالث؟ إذا لم يكن قد أعده للتجارة. خب الثالث ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلا إذا باعه وهو ما ملكه بالمعاوضة الشراء ونحوه بقصد الاقتناء للتجارة، ملكه بالمعاوضة وقصد ولم يقصد به التجارة، يعني ملكه بالمعاوضة ولم يقصد به التجارة. لو قصد به التجارة دخل في الأول، لأن كل ما قصد به التجارة يدخل في الأول. استفدتون؟ كل ما تقصد به التجارة يدخل في الأول، إذا لم تقصد به التجارة يدخل في الثاني أو في الثالث على التفصيل. إذا كان قد ملكه بعوض يدخل في الثالث، إذا لم يملكه بعوض يدخل في الثاني. خب مسألة 1214 الظاهر أن الوقت قضى، يأتي الكلام عليها بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.